أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل أن أدخل في تتمة بحث الأمس، ذكر بعض الأعزاء أو تساءل أو سأل سؤالين بودي أن أجيب عنهما قبل الدخول في البحث. السؤال الأول: لماذا التركيز على هذه الأركان الأربعة في مسألة الإمامة؟ هناك عشرات المسائل التي توجد في أبحاث الإمامة، لماذا فقط نشير إلى هذه المسائل الأربع؟ الجواب: ذكرنا أننا نتكلم عن الأركان التي بها يدخل الإنسان إلى مدرسة أهل البيت، وبإنكارها يخرج عن مدرسة أهل البيت، وباقي المسائل ليست كذلك. يعني أن شخصا لو أنكر الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإيمان بها كمال الإيمان، ولكن إنكارها لا يخرج عن مدرسة أهل البيت. لو أن شخصا قال: لم تثبت عندي الولاية التكوينية التي ثبتت لعيسى، لم تثبت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهل هو خارج عن مدرسة أهل البيت؟ الجواب: كلا. لو أن شخصا جاء وقال: أني لا أؤمن أنهم يعلمون الغيب، فهل يخرج عن الإيمان وعن مدرسة أهل البيت وعن التشيع الاثني عشري أو لا يخرج؟ الجواب: لا يخرج. كم من علماء الإمامية، لا أريد أن أذكر الأسماء، حتى من المعاصرين كبار ينكرون أن الأئمة سلام الله عليهم يعلمون الغيب. لو أنكر شخص الولاية التشريعية وولاية التشريع لأئمة أهل البيت، هل يشرعون أو لا يشرعون؟ جملة من الأكابر من المعاصرين، ولعله المشهور أنهم ماذا؟ لا يشرعون، وإنما ينقلون تشريعات رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل يخرج عن مدرسة أهل البيت أو لا يخرج؟ لا يخرج. لو أنكر شخص أن الإمام الحجة ليس هو واسطة الفيض بين الله وبين خلقه، الآن اعتقاد قائم أن الإمام الحجة هو الواسطة، واسطة الفيض بين الله وبين خلقه، لو أن شخصا أنكر هذا، هل يخرج عن التشيع أو لا يخرج؟ لا يخرج عن التشيع. وهكذا وهكذا. لو أنكر شخص علم الأئمة بالموضوعات، وكم من أعلام خم ينكرون علم الأئمة بالموضوعات من المعاصرين أعزائي، هذا يخرج عن مدرسة أهل البيت أو لا يخرج عن؟ لا يخرج عزيزي. إذن أعزائي، نحن إنما اقتصرنا على هذه المسائل الأربع باعتبار أن العقل الشيعي العام يرى أن إنكار أي واحدة من هذه المسائل يخرجه ماذا؟ يخرجه عن مدرسة أهل البيت. لماذا؟ لأن الأعلام يعتقدون أن هذه الأركان الأربعة من ضروريات المذهب. المسألة الأولى: النص على الخلافة السياسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأمير المؤمنين بعد رسول الله بلا فاصل. فلو أن شخصا قال أن حديث الغدير وباقي الأحاديث لا تدل على الإمامة السياسية بعد رسول الله، يقولون خرج عن المذهب، لأن هذه ضرورة ماذا؟ ضرورة مذهبية. لو أنكر عصمة الأئمة، يقولون خرج عن المذهب، لأن العصمة ضرورة ماذا؟ مذهبية. لو أنكر واحدا من الأئمة الاثني عشر بالتسلسل وبالأسماء المعروفة عندنا، أيضا يقولون من أنكر واحدا منهم فقد أنكرهم ماذا؟ جميعا خرج عن المذهب وعن مدرسة أهل البيت. لو أنكر حياة الثاني عشر منهما أو الثاني عشر منهم أيضا لخرج. ولهذا نحن إنما وضعنا يدنا على هذه المسائل، لأن المدعى أن هناك ضرورة مذهبية على هذه المسائل الأربع، أما باقي مسائل الإمامة فهي ماذا؟ فهي من المسائل النظرية الاجتهادية التي قد يختلف وقد يتفق فيها العلماء وقد يختلفون. المسألة الثانية أعزائي التي أشار إليها بعض الأعزة، وهو أنه إذا يتذكر الأعزة نحن بدأنا بهذه المسائل الأربع، قلنا وحيث نعتقد أن الدليل عليها هو دليل نقلي فلا بد من قيام دليل نقلي عليها، وحيث أن هذه المسائل الأربع، خلوا ذهنكم يا أعزائي، وحيث أن هذه المسائل الأربع التي أشير إليها تعتقد مدرسة أهل البيت أنها من أركان الإيمان، من أركان العقيدة، ولهذا يقولون أصول المذهب ما هي؟ الإمامة. فعندما يأتون إلى الإمامة يذكرون هذه المسائل الأربع التي أشرنا إليها. وإذا صارت من أصول العقيدة فلا يكفي بعد خبر الواحد لإثباتها. لماذا؟ لأن الأمور العقائدية الأصلية نحتاج عليها دليل قطعي يقيني من حيث السند ومن حيث المضمون، نص جلي. ولهذا اشترطنا أن الدليل على هذه المسائل الأربع لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية: السند قطعي، المضمون نص وجلي. مو هكذا؟ هسه قد يقول قال سيدنا إذا كان الأمر كذلك إذن لماذا دخلتم في الضرورة المذهبية والضرورة العلم؟ الجواب أعزائي، حيث أن المدعى أن هذه المسائل الأربع هي ضرورة ماذا؟ ضرورة مذهبية، أنا صرت بصدد مناقشة هذه الدعوة، حتى إذا قلت لم يقم دليل قطعي على واحدة منها لا يقول واحد خرج عن المذهب ولا. ما أدري واضح أعزائي مدخل البحث؟ مدخل البحث هذا، وهو أنه إذا صارت هذه المسائل الأربع أو بعض هذه المسائل ضرورة مذهبية فإنكارها يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخروج عن المذهب. إذن أولا لابد أن أناقش أن هذه المسائل الأربع هل هي ضرورة مذهبية أم ضرورة ماذا؟ ضرورة علمائي. ومن هنا دخلنا في مناقشة الدعوة الضرورة ماذا؟ المذهبية، وأن هذه المسائل ليست من الضرورات المذهبية بل هي من الضرورات إن تم، وسيتضح أنه ليس كذلك، أنها من الضرورات العلمائية. والضرورات العلمائية هل هي حجة أو ليست بحجة؟ الجواب كلا وألف كلا. لماذا؟ لأن الضرورات العلمائية تختلف من زمان إلى زمان آخر. أنتم في باب الفقه تعلمون جيدا كم من الضرورات كانت قائمة والآن صارت هناك ضرورات على خلافها، مسائل أو أبحاث نزح البئر إذا تنجس لا أقل 600-700 سنة 800 سنة مولانا كانت هناك ضرورة ماذا؟ على وجوب النزح والنجاس. الآن ماذا يوجد؟ هل توجد هكذا ضرورة؟ الجواب لا توجد، بل الضرورة على خلافه. مسائل أو أبحاث طهارة أهل الكتاب ونجاسة أهل الكتاب، ادعاءات الإجماع ما شاء الله على نجاسة ماذا؟ كل كافر. الآن ماذا يوجد؟ هل توجد مثل هذه الضرورة أو لا توجد؟ إذن عموم هذه المسائل هي ضرورات، ما هي؟ ها؟ ضرورات علمائية. الآن نحن صرنا بصدد حتى نكسر ثورة واستبعاد أن هذه المسائل ضرورات مذهبية، قلنا نضرب للأعزة بعض الأمثلة ليتضح لهم أن هذه المسائل ليست ضرورات مذهبية بل هي ضرورات ماذا؟ ضرورات اجتهادية علمائية. واضح صار؟ هذا أصل. هسه الآن نرجع إلى بحث. بحثنا بالأمس قلنا نريد أن نضرب للأعزة جملة من الأمثلة والموارد اللي هي في العقل العام وفي العقل الشيعي وفي الثقافة الشيعية ضرورات مذهبية، ولكنه عندما ندقق فيها نراها ضرورات. ما هي ضرورات؟ ناتجة من آراء العلماء، من اجتهادات العلماء، لا أنها هي ضرورة في الواقع، ضرورة مذهبية. مثالها وين أعزائي؟ بالأمس ذكرنا أصل الإمامة، قرأنا للأعزة بأنه مثل المحدث الاسترابادي قال كانت ضرورة دينية وتحولت إلى ماذا؟ ها؟ إلى أمر نظري ديني. هسه الآن ضرورة مذهبية أم لا؟ له بحث آخر. إذن يمكن لضرورة دينية في زمان أن تتحول في زمان آخر إلى ماذا؟ ها؟ إلى أمر نظري. فلو كانت ضرورة دينية تتحول أو لا تتحول أعزائي؟ لا تتحول. لماذا؟ لأنه ركن من الدين، جزء من الدين، كيف تتحول؟ إذن يظهر دعوى الضرورة الدينية لها كان باجتهاد العلماء، وبعد ذلك ماذا صارت؟ صارت أمرا نظريا. بل وجدنا أن السيد الإمام قدس الله نفسه لا فقط قال تحولت من أمر ضروري إلى أمر نظري، بل تحولت من ضروري للإثبات إلى ضروري ماذا؟ لعدم الإثبات. وقد قرأنا العبارات في ذلك. منشأ ذلك ما هو أساسا؟ منشأ أنه أنه بعض الأقوال، التفتوا لي أعزائي، هاي القضية احفظوها، موجودة في كتبنا أعزائي، أنا مو شيء من عندي دا أقوله أعزائي. منشأ أن قولا لعالم، لمجتهد، لمحقق بعد ذلك يكون عليه إجماع ضرورة، ما هو منشأ ذلك؟ الجواب أعزائي، هناك عدة عوامل تؤدي إلى أن رأيا نظريا بمرور الزمان يتحول إلى ماذا؟ إلى مشهور، يتحول إلى إجماع، يتحول إلى ضرورة. أنا أقرأ لكم أعزائي بعض الكلمات في هذا المجال. هذا هو الشهيد الثاني أعزائي في رسالته الرعاية لحال البداية في علم الدراية، الرعاية لحال البداية في علم الدراية، تأليف الشهيد الثاني، تحقيق غلام حسين قيصريها. التفت ماذا يقول؟ التفتوا إلى هاي الحقيقة، هذه احفظوها عزيزي، هذا مثال. دي يتكلم أن الخبر الضعيف إذا عمل به المشهور ينجبر ضعفه أو لا ينجبر، هاي المسألة المعروفة، وهو أن الخبر الضعيف مع العمل ينجبر ضعفه، والخبر الصحيح مع الإعراض ماذا؟ يسقط اعتباره. يقول كثير، بل أكثر، بل في الأعم الأغلب من الشهرات والإجماعات التي جاءت بعد الشيخ الطوسي مو شهرة علمائية، شهرة تقليدية، لأن الشيخ الطوسي كان زعيم الطائفة مولانا، رأيه صار مشهور. وكم له من نظير الآن في زماننا؟ أنتم عموما أساتذة بحوث الخارج نجف وقم عندما ينقلون آراء من أعزائي؟ منو؟ سيد الخوي أعزائي. لماذا؟ لأن الرجل كان زعيم الطائفة، تأليفاته كثيرة، تلامذته كثيرة، تحقيقاته واسعة، كتبه متوفرة في الأيدي. في طبيعة الحال بعد 50 سنة، 100 سنة، 200 سنة، تجد أن الرأي الحاكم في الحوزات العلمية رأي من أعزائي؟ رئيسه. ولهذا يقول المشهور بين فقهاء، هو مو مشهور علمي، هذا مشهور ماذا؟ مشهور تقليدي، من التقليد. هسه الآن أقرأ عبارة الشهيد الثاني، التفتوني. يقول ولما عمل الشيخ بمضمون رواية ضعيفة السند في كتبه الفقهية، شيخ بدأ وعمل برواية وقال هاي الرواية ماذا؟ معتبرة. جاء من بعده من الفقهاء واتبعه منهم عليها الأكثر، مو الكثير، الأكثر تقليدا له لشيخ الطائف. إلا من شذ منهم. أساسا يقول بأنه الشذوذ أصلا من إلي خالف كان الشيخ الطوسي يعتبر شاذ في المذهب. أعزائي ما تلتفتون إلى الحالة اللي تصير؟ جيد. ولم يكن فيهم من يسبر الأحاديث وينقب على الأدلة بنفسه. شنو؟ هل يعقل أن الشيخ الطوسي يقول شيئا بلا دليل؟ إذن الحق ماذا؟ مع الشيخ الطوسي. فقط علم الشيخ الطوسي، لا أعزائي، علم الشيخ الطوسي، زعامته للحوزة، أمواله، كتبه، إعلامه، أدى إلى أنه ماذا؟ يسيطر على الحوزات العلم. مو فقط العلم، بل في كثير من الأحيان العلم لا ينفع. حتى ما أريد أضرب أمثلة علماء في حوزاتنا العلمية حتى بكرة صرنا مشكلة مولانا، أضرب مولانا مثال لعلي بن أبي طالب في زمان الصحابة. بينكم وبين الله هل يوجد أعلم من علي؟ عم أتركونا من العصمة من الإب كله، خو بإقرار كتبهم أنه أعلم ماذا؟ أعلم الصحابة. بيني وبين الله، ولكنه علي بقي في متن الأمة الإسلامية لو أقصي إلى الحاشية وإلى الهامش. مولان من أقصاه؟ من أقصاه؟ من دفع به من المتن إلى الحاشية؟ من؟ ها؟ السياسة والمال والإقصاء والحسد وإلى غير ذلك. حتى هو قال في خطبته المعروفة الشقشقية: أقرن بهذه النظائر. مولان هو ما يعلم بيني وبين الله هو وين هذولا، ولكنه هذا الزمان وصل أنه يقرن بهذه النظائر مولانا في السقيفة الثانية. سؤال: من أوصل علي إلى هذا؟ ها؟ من أوصله؟ علم الآخرين؟ لا والله، مال الآخرين، إعلام الآخرين، سياسة الآخرين وقدرة الآخرين. أعزائي هذه قضية على مر التاريخ، ليست جديدة. لا يتبادر إلى ذهنكم هذه فقط، حتى في زمان الأئمة. الإمام الصادق أعلم لو من كانوا من تلامذته، من هم أعلم؟ ها؟ وهم يقرون بأنه من تلامذة الإمام. ولكن الآن أنت انظر إلى هذا العالم الإسلامي، 1,600,700,000,000 مسلم، أتباع الإمام الصادق أكثر لو أتباع الحنابلة والحنفية والمالكية أكثر؟ أي منه عزيز؟ من الذي يعني علم أولئك أكثر؟ لا، لأن مال أولئك أكثر، إعلام أولئك أكثر، السلطة والقدرة بأيدي أولئك لا بأيدي أئمة أهل البيت. أعزائي هذا منطق الحياة، هذا مو جديد، لا يتبادل الأذن. على أي الأحوال يقول: فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه، يعني من المقلدين، قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف لأمر ما رأوه في ذلك لسبب الشيخ ومن تابعه وجد أن هذا. سبحان الله، شوف قد متأذي الشهيد الثاني من هذول المقلدة ومن تبعهم. يقول: لعل الله تعالى يعذرهم فيه، يعني الله يسوي فيهم كذا اللي ورطونا في هاي المشهورات والإجماعات، يعني ارتكبوا جريمة علمية في حقنا. لماذا؟ لأنه صار مشهور. وأنت مالان بس تخالف، شو تصير مولانا؟ تصير شاذ وخارج عن المذهب وتضعيف المذهب. وخذ هذه التعزية اللي الآن مولانا موجود، بمجرد نقول رأيا مخالف لآراء الشيخ الطوسي شو يصير مولانا؟ يريد يضعف المرجعية ويضعف المذهب وكذا والأخر. هذا منطقة أمر. يقول: لعل الله يعذرهم فيه فحسبوا العمل به مشهورا وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعف الخبر. ولو تأمل المنصف، التفت جيدا هذا الأصل، ولو تأمل المنصف وحرر المنقب لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ. مشكلة من الشيخ بدأت. ومثل هذه الشهرة لا تكفي في جبر الخبر الضعيف. التفتولي تصورون يعني فقط في الخبر الضعيف؟ في العقائد حصل عندنا نفس المشكلة، في الإمامة حصل عندنا نفس المشكلة. الشيخ الطوسي قال شيء، الشيخ المفيد قال شيء، الشيخ الصدوق قال شيء، وبعد ذلك جاء العلامة المجلسي قال شيء، فصارت القضية ماذا؟ ها؟ صارت ماذا؟ مشهورة مجمعة، بل صارت شنو؟ صارت أعزائي؟ ضرورة مذهبية. فلهذا بمجرد تناقش شو يصير مولانا؟ ها؟ ضال مضل خارج عن المذهب أمامكم الآن. أنا إنما دا أشير إلى حتى تلتفتون أعزائي بيني وبين الله هذه المسائل. علماءنا الكبار ما كان عندهم هذه الضرورات ولا كذا، وإنما كانت آراء هسه من بعدهم. ولذا أنتم ارجعوا إلى 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 تاريخ ابن إدريس الحلي. أنا ذكرت الأعز في السنوات الماضية، قلت ابن إدريس الحلي أيضا اتهم نفس الاتهامات. لماذا؟ لأنه أول من خالف الشيخ الطوسي بعده من؟ ابن إدريس الحلي. هذا بقرن، يعني 100 سنة مضت اللي يسمى عنها بعن عصر المقلدة. أصلا ماكو مجتهدين كانوا. هذا المعنى أشار إليه الشهيد الثاني. ابنه أعزائي، هذا صفحة 175 بحسب هاي العدي رسائل في دراية الحديث الجزء الأول صفحة 174-175. ابنه أعزائي في معالم الدين وملاذ المجتهدين أيضا أشار إلى هذه النقطة، يقول: وأكثر ما يوجد في صفحة 176 اللي هي طبعة جامع مؤسسة النشر الإسلامي، وأكثر ما يوجد مشهورا في كلامهم حدث بعد زمان الشيخ كما نبه عليه والدي، اللي أشرنا إلى عبارتي أنه بابا هذني مو مشهورات واقعية، هذني مشهورات تقليدية. من أقول تقليد مرارا قلت هذا مو تقليد في الفتوى، تقليد في الدليل. يعني لو تسأل تقول بلي مجتهد مرجع، هو ماذا؟ هو مرجع الطائفة، ولكنه مقلد ماذا؟ في الأدلة، هو ما عنده فرد شيء من عنده. هذا من الأمر الثاني أعزائي، المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي ما ورد في كتاب كشف المحجة لثمرة المهجة لابن طاووس مولانا المتوفى سنة 664. هناك أعزائي في الفصل 43 يقول: وذكر أن الحمصي حدثه أنه لم يبقى للإمامية مفتن على التحقيق، بل كلهم ماذا؟ حاكم، يعني بعد الشيخ لم يبقى هناك مفتي، كلهم ماذا؟ من المقلدة. أعزائي إذن أنا عندما أقول هذه إجماع علمائي مو إجماع المذهب، هذا إجماع شهرة علمائية مو شهرة المذهب، هذا ضرورة علمائية مو ضرورة المذهب، لا تخاف أو أنه ليس بعزيز في تراثنا الموجود. واضح هذا؟ هذا كله أقوله حتى عندما بكرة أجي إلى هذه المسائل الأربع إذا ناقشت في أدلتها وقلت أنها ليست من ضروريات المذهب، لا تقول بأنه السيد الحيدري خرج عن المذهب، لأنه هذه مو ضرورات مذهبية، وإنما ضرورات وإجماعات وشهرات ما هي علمائية. مثال آخر، التفتوا جيدا، هذا مثال هواي جيد، وهو الذي أشرنا إليه سابقا، وهو ما يتعلق بأعزائي بمسألة سهو النبي. أعزائي سهو النبي وأن النبي يسهو كانت من الوضوح في زمن الشيخ الصدوق، يعني معاصر تقريبا ما بعد الغيبة الصغرى، أليس كذلك؟ وفاته 381، يعني بينه وبين الغيبة الصغرى حدود ماذا؟ وفاته 50 سنة، يعني تقريبا معاصر للغيبة الصغرى أو ما بعدها قليل. كانت من الوضوح إلى درجة أن الشيخ الصدوق يقول بأن هذا من وضع الغلاة ويلعن من ينكر سهو النبي. بينكم وبين الله إذا كانت المسألة من مسلمات المذهب ومن أصول مذهب الإمامية مسألة عدم سهو النبي، يجرأ الشيخ الصدوق يتكلم هذا الكلام؟ وهو من؟ وهو أحد أعلام مدرسة قم. أعزائي حوزة قم ليست حوزة ضعيفة أو قليلة التأثير. أعزائي انظر إلى عبارتي في من لا يحضره الفقيه، مرارا ذكرته للأعزة في الجزء الأول صفحة 234 في صلاة المريض والمغمى عليه، قال مصنف هذا الكتاب: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي. يعني كل علماءنا المعاصرين الآن وألف سنة الذين بعد ما بين الشيخ بعد الشيخ الصدوق الذين أنكروا سهو النبي شي يصيرون مولانا بتعبير الشيخ الصدوق ها؟ عليهم لعنة الله والملائكة والناس هذا عبارة منه عبارة الشيخ الصدوق مو عبارتي. هذا يكشف أن هذه المسألة كانت مسلمة وغير مسلمة، وإلا لو كانت مسلمة كيف يجرؤ على أن يقول هكذا. يقول لعنهم الله ينكرون سهو النبي يقولون كذا، إلى أن يأتي إلى شيخه ابن الوليد يقول وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه. فإذا كل من آمن بعدم سهو النبي سيصير ملان شنو قول ليش تخافوا مغالي. وإذا صار مغالي انظروا إلى الروايات أهل البيت ماذا قالوا عن الغلاة، أصلا نجسوهم أكثر من كذا مولا. وهذا الشيخ الصدوق ده يقول مو أنا، هسه بكرة هذا يقطعوها يقول شوفوا يقول بأنهم من يقول كذا. هسه ما أدري مشون أتكلم حتى هذه اللي يمكن تقطعهم. كونوا على ثقة. يعني الآن أنا في أبحاثي بالليل أكون في صباحا ليلا في هم أنه شون أتكلم أنه عباراتي لا تقطع مولا نزولنا مشكل. قال شيخنا ابن الوليد أول درجة الغدو، التفت جيدا، ولو جاز، هذا من اللي يقول ابن الوليد أستاذ اللي هو الشيخ الصدوق يقول ما قاله الشيخ ابن الوليد فأنا ماذا أقبله وأصححه، قرأنا لكم عبارته فيما سبق. يقول ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى، يعني في ها سهو النبي، لجاز أن نرد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة. هل قد الروايات قوية ومتواترة وقوية وأنا أحتسب الأجر؟ من يقول ها الشيخ الصدوق أو ينقل عن أستاذه؟ احتسب الأجر أن أكتب تصنيفا منفردا في إثبات سهو النبي، يتقرب إلى الله بإثبات أن النبي يسهو، والرد على منكريه إن شاء الله تعالى. هسه التفت لي جيدا، هذا من يقوله أعزائي؟ شو يقول؟ من هذا؟ اقرأ من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق. شوفوا المسألة إذن مو فقط ما كانت واضحة، كانت مسألة خلاف بين العلماء، مسألة خلاف، التفت جيدا. ولهذا انظروا أن الشيخ المفيد اللي متوفى 413 من الهجرة، يعني بعده بشقد أعزائي بربع قرنها، وبعض يقول من تلامذتي، انظر ماذا يقول عن من؟ عن الشيخ الصدوق. سأقرأ لكم عبارات لعلكم لأول مرة تسمعونها، لعلكم لأول مرة تسمعون. بعد أن يتهم الشيخ الصدوق القائل بسهو النبي، هذا وين أعزائي؟ هذا في النكت الاعتقادية للشيخ المفيد في رسالة له أعزائي تحت عنوان أعزائي، هاي الرسالة اللي هي بتحقيق سيد محمد رضا الجلالي، الرسالة بعنوان عدم سهو النبي بتحقيق سيد محمد رضا الحسيني الجلالي، هناك في صفحة 20 هكذا يتهم الشيخ الصدوق. التفت جيدا، يقول فأبدأ بقوله بسهو النبي، فأبدأ بذلك عن نقصه في العلم وعجزه. إذن هذا الإنسان ناقص العلم وعاجز العلم، شيخ الصدوق ها؟ شيخ الصدوق، أنا دا أتكلم عن الشيخ الصدوق. ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه، ولو كان من أهل الرشد والهداية لما تعرض لما لا يعني. أنت رجال محدث لماذا تتكلم في أبحاث علم الكلام؟ ولا هو من صناعته، ولكن شنو يقول؟ ولكنه سبحان الله هذا الإنسان صاحب هوى، خش نسوي له دين ما عندك وش نسوي؟ ولكن الهوى مود لصاحبه، لكن الهوى مود لصاحبه. نعوذ بالله من سلب التوفيق ونسأل العصمة من الضلال. أيضا هم نصدر فتوى الشيخ الصدوق ضال جنو ضال مضل. هاي الطريقة البائسة. هو يختلف وياه ولكن لماذا تشتم؟ ليش تشتم؟ هو رأي الشيخ الصدوق هذا، قل لا نتفق معه بل أكثر من ذلك وهو الأخطر. التفت جيدا في صفحة 32 من الرسالة، الإخوة اللي عندهم كمبيوتر طلعوه الآن. يقول: وإن شيعيا يعتمد على هذا الحديث في الحكم على النبي بالغلط والنقص وارتفاع العصمة عنه لناقص العقل ضعيف الرأي. إلى هنا أنا ما يخالف، بس العبارة الأخيرة فهو مولانا يقول: قريب إلى ذوي الآفات المسقطة عنهم التكليف. يعني شنو؟ هذا تراثنا أعزائي، هذا الذي أنا أردت على الكوثر أصحح هذا التراث. أقول بيني وبين الله هذا مو منطق علمي. أنت إذا اختلف معك أحد أو اختلفت مع أحد مباشرة تتهمه بالضلال وبالخروج من المذهب، بأنه ناقص العقل وناقص الدين وناقص الهداية ومجنون شنو المنطق هذا؟ هذا منطق مال الشارع، هذا منطق السوقة، هذا مو منطق العلماء. هسه قد تقول لعد لماذا الشيخ المفيد بهذه الشدة؟ نعم قد يعتذر الشيخ المفيد، يقول لأن القضية تمس كرامة من؟ ها؟ كرامة السيد الأنبياء والمرسلين. عد أنا أحفظ كرامة الشيخ الصدوق، هو الذي ما احترم كرامة سيد الأنبياء والمرسلين. أنا همتي أنا أسقط كل اعتبار إليه. سؤال: بينك وبين الله هاي المسألة التي أشرنا إليها بهذه الصيغة هل يمكن أن تعد من أصول المذهب أو لا يمكن؟ شو تقولوا؟ ها بعد هذا علمان من أعلام الإمامية، شيخ الصدوق والشيخ المفيد، اختلفوا فيها إلى حد أنه اتهم أحدهما الآخر، واحد بالغلو ولعنه والثاني ماذا؟ بالجنون وناقص العقل والدين. سؤال: هذه هل من أصول المذهب أو ليست من أصول المذهب؟ شو تقولوا؟ بعدكم مترددين؟ من أصول المذهب لو مو من أصول المذهب؟ من الضرورات المذهبية لو مو من الضرورات المذهبية؟ ممكن أن تكون كذلك؟ هسه أنا ما أقول منه. هسه تعالوا هاي المسألة، هاي مسألة وهي ماذا؟ وهي مسألة سهو النبي أعزائي. يقول: وفيه أولا في الروايات سهو النبي، هذا العلم من أعلامنا، إن هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق وإن صحت أسانيدها لمخالفتها لأصول المذهب. بينك وبين الله مسألة سهو النبي من أصول المذهب، الإيمان بها أو إنكارها من أصول المذهب، لو مسألة اجتهادية نظرية أي منهم؟ والقائل منه القائل السيد الخوئي يقول هذه من أصول جل. أنا ما أدري هذني ما شايفين يعني. نعم قل بأنه الآن استقر علماء المذهب على هذا جيد، أما مو من أصول المذهب. أنت لماذا تجعل نفسك بدل المذهب؟ أنت رأي علمي في قبال ماذا؟ الآراء العلمية الأخرى. لا أنت المذهب، ولا المفيد هو المذهب، ولا الصدوق هو المذهب، ولا المجلس هو المذهب، ولا كل علماء الإمامية هم المذهب. المذهب منه الإمام الصادق، وما تقوله هو فهمك عن المذهب، اجتهادك عن المذهب، رأيك في المذهب، لأنه هو المذهب. فإذا خالفتك خرجت ماذا؟ خرجت عن المذهب، لو خرجت عن رأيك واجتهادك. هذا اللي أنا أريد أقف عنده أعزائي، التفتوا لي. إذا خالفت غدا لا تقول لي بأنه سيدنا إذا خرجت عن المذهب، ضعفت المذهب. يقول أن هذه الروايات أمامكم عز مستند العروة الوثقى على الطريقة مولانا في قناة الكوثر. مستند العروة الوثقى زعيم الحوزات العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، الجزء السادس، كتاب الصلاة، في صفحة 329، في المسألة الأولى من موجبات السجود السهو. هناك ينقل هذه الروايات، يقول: وفيه أولا أن هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق وإن صحت أسانيدها لمخالفتها لأصول المذهب. هسه إن شاء الله الموارد الأخرى إن شاء الله يوم الثلاثاء مولانا، يوم الثلاثاء رجاء مولانا تعالوا حتى نكمل البحث مولانا، لا أقل، لا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.